بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه يسرنا في ليلة الثلاثاء 16 من ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف أن يحل علينا ضيف كريم ألا وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن زيد المسلم الأستاذ في جامعة القصيم، وهو من تلاميذ الإمام الفقيه محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ليحدثنا بموضوع مهم جدا بل هو خطير قد زلت فيه أقدام كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام فوقعوا بين الإفراط والتفريط، إلا من وفق الله تبارك وتعالى من أهل السنة والجماعة، فكانوا وسطا بين الغلاة والجفاة، ألا وهي مسألة التكفير، فهي مسألة عظيمة وخطيرة جدا، لا بد للمسلم أن يكون على بصيرة في هذه المسألة حتى لا تزل قدمه ولا ينخدع بأصحاب الأفكار المنحرفة ممن قد غلوا بالتكفير أو ممن قد تساهلوا حتى جعلوا أصحاب الملل والديانات المنسوخة من أهل الإيمان. ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله وأن يفتح عليه وأن يكرمنا بما أعطاه الله عز وجل من العلم، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد أيها الأحبة، فنشكر دولة الكويت وفقها الله سبحانه وتعالى ممثلة بوزارة الأوقاف على حرصهم على إقامة هذه الدروس والمحاضرات والندوات التي يبقى لها أثر عظيم في نفع الناس وتعليمهم، ما يكون سبباً في نجاتهم. فأيها الإخوة، نحن في هذه الدنيا خلقنا الله سبحانه وتعالى لأمر عظيم وأمر جلل، ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل كتابه القرآن العظيم فيه الهدى وفيه النور وفيه الشفاء، وبين لنا الآيات الكونية والآيات الشرعية، وجعلنا على المحجة البيضاء. فخلقنا الله سبحانه وتعالى من أجل أن يختبرنا ويبتلينا ويمتحننا ويفتننا، ليعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والتقي النقي الصافي من الفاسق الظالم المجرم. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد من وجود الفتنة، ولا بد من وجود المحن والاختبار، ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يلتزم هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، من يؤمن به ويصدق به ويعمل الصالحات ويتواصى بالحق ويتواصى بالصبر، ومن ليس كذلك من أهل النفاق والكفر والشقاق والذنوب والمعاصي. فالله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق فينا سمع وخلق فينا بصر وخلق لنا فؤاداً وعقلاً ندرك ونميز فيه بين النافع والضار، ونميز فيه بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال. فمن اتبع هدى الله ومن اتبع هدى نبيه صلى الله عليه وسلم ومن سار على الصراط المستقيم لم ينحرف عنه يمينا ولا شمالا كان من الفائزين، كان من المفلحين، كان من الناجين. من التزم شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه. وإنه أيها الأحبة من الأمور التي ضل فيها كثير من الناس مسألة التكفير، فكان الناس فيها بين الغالي والجافي، وأما أهل السنة فهم وسط بين من غلا في التكفير فكفر كل أحد، وحتى أن بعضهم من شدة غلوه بالتكفير لم يسلم من التكفير أحد إلا نفسه، ولهذا صور كثيرة رأيناها بأم أعيننا. وأنا عضو من أعضاء لجنة المناصحة في وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، قابلنا شباب بل وشيبا كبارا في السن، وصل بهم الأمر إلى أنهم يكفرون كل أحد، حتى كفروا العلماء وأهل الخير والتقوى والصلاح من رموز الأمة وعلمائها الراسخين، بل وصل بهم الأمر إلى أن كفروا جميع الناس، ولم يبقى يسلم من هذا التكفير إلا نفسه أو بعض جماعته ومن كان على ما كان عليه من الضلال، نسأل الله السلام والعافية. وفي المقابل أيضاً ترى طائفة من الناس لا يكفر أحد، حتى اليهود والنصارى والمشركين ومن استهزأ بالله واستهزأ برسوله ومن وقع في الكفر الصريح الواضح البين تجده يقول أنا لا أكفر. ومن هذا الباب أيها الأحبة وجب على وزارات الأوقاف ووزارات التعليم نشر المنهج الحق وتوضيحه وتبيينه حتى يتوضح للناس الحق من الضلال، وحتى لا يقع الناس في الجفاء أو الغلو، وحتى لا يقع الناس في الإفراط أو التفريط، وإنما يكونون وسطا كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا. وهذا الأمر مشاهد أيها الأحبة، فأهل السنة والجماعة وسطٌ في باب الوعد والوعيد، وهذا هو موضوع محاضرتنا لهذه الليلة. فهم لم يأخذوا بنصوص الوعيد ويتركوا نصوص الوعد كما فعلت الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع والضلال، وفي المقابل أيضاً لم يأخذوا بنصوص الوعد ويتركوا نصوص الوعيد كما فعلت المرجئة، إنما هم وسط. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، كما أنهم وسط في باب القضاء والقدر، فلم يغلوا كما غلت الجبرية، ولم يجفوا كما جفت القدرية، وهكذا حال أهل السنة والجماعة وسط في كل شيء. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: هم الجماعة، أي أهل السنة والجماعة. فهم أهل السنة لأنهم لا يعملون ولا يقولون ولا يعتقدون إلا بمقتضى الدليل الثابت من القرآن والسنة. وهم أهل جماعة لأنهم يرون السمع والطاعة، ويرون الاجتماع وعدم الافتراق، والألفة والمحبة، والاعتصام وعدم التنازع. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم الذين في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحد. ونبينا صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يؤكد على هذا المبدأ ويبينه ويوضحه غاية الوضوح والبيان، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع أو العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. هذا الاختلاف هو ما اختلفت عليه الأمة الإسلامية، فكانت بين الجفاة والغلاة، وكانت بين الإفراط والتفريط في هذه الأبواب العظيمة. فمن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. فما الذي ينجي من هذا الخلاف؟ وما الذي يعصم من هذا الخلاف؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من نار. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، أي لن يوجد منكم من يختلف ومن يترك الجادة ويترك الصراط المستقيم والسبيل الواضح البين إذا تمسك بهذين الأمرين العظيم: كتاب الله وسنتي. ولله الحمد والمنة، كتاب الله بين أيدينا لا يمكن أن يصل إليه التحريف ولا التبديل ولا التغيير، تكفل رب السماوات والأرض بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة بين أيدينا كما كانت وكما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تغير ولم تبدل ولم تحرف، لأنها من الذكر الذي تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن تمسك بهذين الأمرين العظيمين فقد سار على الصراط المستقيم، وسار على السبيل الواضح البين الذي في كل صلاة ندعو الله بعد أن نثني عليه بما هو أهله بأعظم أنواع المحامد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنسأل الله بقلوب مؤمنة خاشعة متذللة خاضعة محبة خائفة وجلة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الصراط، وهذا هو الحق، وهذا هو الذي ليس فيه جفاء ولا غلو، وليس فيه إفراط ولا تفريط، إنما هو واضح وبين. فمن سار على الصراط في الدنيا سار عليه في الآخرة، ومن ترك الصراط في الدنيا أو انحرف عنه يميناً أو شمالاً فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه منصوب على مثل جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، وفيه كلاليب كشوك السعدان تقذف الناس، والناس فيه منهم من كان كالبرق، ومنهم من هو كالريح، ومنهم من هو كالخيل، ومنهم من يحبو، ومنهم من يمشي، ومنهم من يقع. نسأل الله السلامة والعافية. متى يقع الإنسان؟ إذا انحرف عن الصراط في هذه الدنيا، وهو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم الابتداع في دين الله أو الإحداث في دين الله ما ليس منه. وهذا مما يبين لنا أهمية التمسك بالسنة. ولا يغرنكم أيها الأحبة أن تروا رجالاً أو تروا أناساً قد تصدروا ودرسوا وعلموا وحاضروا ولكنهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غير سنته، فكان منهم من زل في هذا الأمر العظيم ألا وهو أمر التكفير الذي هو عنوان المحاضرة لهذا اليوم. فالتكفير قلنا لكم إن الحق فيه وسط من غير إفراط ولا تفريط، أما من تساهل في التكفير أو تشدد فيه فقد وردت النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محذرة من هذا الأمر. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إما أن يقول كما قال، يعني كما قال هذا الرجل، أن هذا كافر أو تعود عليه. وهذا الحديث يبين لنا خطورة إلقاء الكفر أو التبديع على من ليس كذلك، لأنه كما وقع الناس أو بعض الناس في تكفير المجتمعات، هناك أيضاً من تساهل أو تشدد في أمر التبديع والتفسيق، وكل هذه الأمور أمور يجب على المسلم أن يكون فيها وسطاً، والوسط لن يكون إلا إذا وافق الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، يعني فهم القرآن والسنة كما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم. أما أن يكون متساهلاً في هذا الجانب أو متشدداً فيه فذلك طرفي الإفراط والتفريط. فنرى فئام من الناس تساهلوا في هذا الأمر حتى قال قائلهم: إنني لا أكفر لا اليهود ولا النصارى ولا من يعبد المسيح ولا من يسجد لغير الله ولا من يستهزئ بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله أيها الرجل، كيف لا تكفر هؤلاء وقد جاء في القرآن والسنة الدلالة الواضحة البينة التي لا خفاء فيها ولا لبس على كفرهم؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ أليس هذا النص واضحا بينا؟ فيكفرهم الله ثم أنت تقول لا أكفرهم؟ ذلك جهل وضلال وانحراف. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وحده؟ فالله سبحانه وتعالى حكم بكفر هؤلاء، وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أنواع الكفر ومن وقع فيه صلى الله عليه وسلم، قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. والنبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ذلك قاتل كفار قريش، فقاتلهم وسبى نساءهم وسبى ذريهم واستحيا نساءهم، إنما كان ذلك لأنه يحكم بكفرهم، ولأنهم قاتلوه صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم على باطل. ولما دعاهم إلى كلمة التوحيد قال: قولوا لا إله إلا الله تهتدوا، قالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً. فهذا جانب. والجانب الآخر أننا نجد أناساً تسرعوا في التكفير، فأخذوا يكفرون من لن يكفره الله سبحانه وتعالى ولا رسوله، وتشددوا في هذا الجانب. فإذا وقع الإنسان في معصية أو ذنب أو خطيئة حكموا بكفره وأخرجوه من دائرة الإسلام وقالوا هو كافر، بل وصل الأمر بهم إلى أن يكفروا مجتمعات بأسرها وأمم بأسرها، حتى قال من قال منهم: إن المجتمع عاد إلى الجاهلية الأولى وإنه لا إسلام اليوم. هل هذا إلا منهج من مناهج التكفير وطريقة من طرق التكفير؟ حتى رأينا آثار هذا الأمر واقعاً ملموساً، فرأينا فئاماً من الناس كثيرون جداً لا كثرهم الله، كان من جراء فعلهم هذا أن خرجوا على حكامهم وقاتلوهم بالسيف وقاتلوهم بالسلاح والمتفجرات، حتى أصبحت بلادهم بلاد خوف بعد أن كانت بلاد أمن، وأصبحت بلاد فقر بعد أن كانت بلاد غنى، وأصبحت بلاد تشتت وتفرق واختلاف بعد أن كانت مضرب المثل. أصبح الرجل في هذه البلاد أو المرأة لا يأمن على نفسه ولا يأمن على أهله ولا يأمن على ولده، أصبح يموت جوعاً والطعام بين يديه. هنا في بعض البلاد الأنهار تجري من تحتهم والخيرات والبترول وغيره من الأمور موجودة، ولكنهم لا يجدون أمناً ولا يجدون طمأنينةً ولا يجدون راحةً ولا يجدون استقراراً، ولا يمكن أن يقيموا الجمع ولا أن يقيموا الجماعات، ولا يمكن أن تقام الحدود ويمضي رمضان عليهم وهم لم يؤدوا صلاة قيامه، ولم يكونوا أيضاً من أهل صيامه إلا من رحم ربك. لما هم فيه من فزع وما هم فيه من خوف، هذه ثمرة من ثمرات فئام من الناس ليسوا على منهاج النبوة ولا على عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما هم على عقيدة الخوارج الذين حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وشدد في شانهم تشديداً عظيماً. فإنه صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم حنين وأخذ يقسم الغنائم بين المؤلفة قلوبهم قام إليه رجل ظاهره الصلاح وعليه سمات التقوى والطاعة حتى أنه في وجهه أثر السجود ويلبس الصوف وعليه الزهد والورع ظاهرة، ثم قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو كما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك من يعدل إذا لم أعدل. ثم هم عمر رضي الله عنه أن يقتله، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم محذرًا عن هذه الفئة التي هي شر الفئات على وجه الأرض والتي هي شر الخلق والخليقة، بمصدوق قوله صلى الله عليه وبمنطوق قوله صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة. قال: يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله وممن كان على عقيدته وممن كان على فكره، من الغلو والتكفير والخروج على ولاة الأمر وغيرها من عقائد هؤلاء الفرقة الضالة، التي ما نشأت فرقة في الإسلام ولا طلعت فرقة مبتدعة في الإسلام إلا طلعت من ثوبها وطلعت من نسلها وطلعت منها. فكل الفرق الإسلامية الضالة المبتدعة فإنها خرجت من هذا الثوب ومن هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة الخوارج. ولذلك الخوارج أصل لأهل البدع كلهم، بمصداق قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضه هذا قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل إرم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن لقيتهم لأقتلنهم شر قتلة. هم شر الخلق والخليقة، هم كلاب أهل النار، وغير ذلك من الأوصاف الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الفرقة الضالة الذين كفروا أهل الإسلام. ولذلك الخوارج تشددوا في هذا الباب فكفروا من فعل الكفيرة، فمن فعل الزنا قالوا هو كافر، ومن فعل الخمر أو شرب الخمر، قالوا هو كافر، ومن فعل أي كبيرة من الكبائر قالوا هو كافر، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمع عليها السلف والخلف من أهل السنة والجماعة، والتي ما من كتاب من كتب العقيدة إلا وقد صرح فيها وبين هذا الأمر بياناً واضحاً، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الطحاوية وغيره: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب إلا أن يستحله، يعني من فعل ذنباً من الذنوب فعقيدة أهل السنة والجماعة عدم تكفيره إلا أن يكون هذا الفاعل مستحلاً له، أن يعتقد أو يعتقد أن هذا الأمر حلال، يعتقد أن شرب الخمر مثلاً حرام، أو يعتقد أن الزنا حلال وليس بحرام، فهذا لا شك في كفره. أما أن يجرؤ ويفعله فإن فعله لا يؤدي إلى تكفيره. من هذا الباب أيها الإخوة انتشر فكر التكفير، ونشأت هذه الفرقة المغالية الجافية، حتى أن هذه الفرقة الغالية المجافية التي كان منهجها التكفير كانت سبباً في تفرق الأمة الإسلامية، وكانت من قتل وقاتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الصحابة وقتلوا الخلفاء، قتلوا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، خرجوا عليه وكفروه وكفروا جنوده وكفروا من معه، ثم قتلوه وكانوا يقتلونه وهم يرونه على الحق. كذلك قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، وأخذوا يمتدحون قتله ويمتدحون قاتله، حتى قال قائلهم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، وما ذلك إلا بسبب الخلال وفساد هذه العقيدة. ما الذي دعاهم إلى هذا التكفير الذي أمره خطير وأمره عظيم؟ لأن بالتكفير يا عباد الله، لأن التكفير كما عرفنا من خطورته أن من قال لأخيه يا كافر وهو ليس كما كان فإن الكفر يحل عليه ويعتبر كافر خالد مخلدا في نار جهنم وليس من أهل الإسلام. هذا التكفير يا عباد الله أمره خطير، لأنه يترتب عليه أمور عظيمة جدا. فمما يترتب عليه أننا إذا حكمنا بكفر هذا الإنسان أو هذا الرجل أو هذه المرأة، معنى ذلك أننا نحكم بخلوده في النار، معنى ذلك أننا لا نراه من أهل الإسلام، معنى ذلك أنه لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين، ولا تحل له زوجته، بل إن زوجته تعتبر حراماً عليه، ويجب التفريق بينه وبين زوجته، ويترتب على ذلك أمور عظيمة جداً وأمور جليلة جداً. هذا مما يبين خطورة التكفير، ومما يبين خطورة التكفير ما نراه اليوم من تشتت الأمة الإسلامية وتسلط الأعداء عليها. ولذلك الأعداء من يهود ونصارى يفرحون أشد الفرح بوجود مثال هؤلاء الشباب المغرر بهم الذين اعتقدوا كفر العلماء وكفر الحكومات، وأن هذه الحكومات حكومات عميلة كافرة، وأنها تحكم بغير شرع الله، وأنها تسن القوانين، فهي كافرة خالدة مخلدة في نار جهنم، ويجب الخروج عليها ويجب قتالها. متى هذه العقيدة وجدت؟ متى وجدت هذه العقيدة حينما بعد عن عقيدة الحقيقة، عن حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم، عن نشر سنته وتوضيحها بين الناس والرجوع إلى العلماء الراسخين. فهذا ابن باز رحمة الله عليه لما كان موجود، وابن عثيمين لما كان موجود، والألباني رحمه الله تعالى، وكذلك العلماء الموجودين الآن كالفوزان والمفتي والشيخ الحيدان، هؤلاء علماؤنا مشايخنا، أليسوا يعيشون في هذه الدول؟ أليسوا يحضرون المؤتمرات؟ أليسوا يزورون الحكام؟ هل كفروا هؤلاء الحكام؟ هل هؤلاء الشباب الجاهلين الضالين المضلين، هؤلاء الخوارج، هؤلاء النابتة السيئة الخطيرة على المجتمع، هل هم أشد ورعاً من هؤلاء العلماء؟ هل هم أشد تقوى لله وخوف وأجل من هؤلاء العلماء الأجلاء الذين شهد لهم القاصي والداني، الذين سطروا صحائف من ذهب في زهدهم وورعهم وتقواهم وعلمهم وتواضعهم وخوفهم وعبادتهم؟ عرف ذلك القريب، البعيد قبل القريب، والعدو قبل الصديق. أين عقول هؤلاء السفهاء؟ أين عقول هؤلاء الضالين، الفئة الضالة المنحرفة؟ ألم يحكموا عقولهم؟ ألم يحكموا شرع الله فيعلموا أن هؤلاء العلماء الراسخين تجدهم يحضرون مع العلماء، يحضرون مع الأمراء، يحضرون مؤتمراتهم، يحضرون بيوتهم، تصدر منهم فتاوى وتصدر منهم أقوالا ويزورونهم؟ أليس هذا دلالة على أن هؤلاء العلماء أكثر ورعا، أكثر خوفا، أكثر وجلا، أكثر زهدا، أكثر علما من هؤلاء الجهلة الذي لو قلت للرجل منهم اكتب اسمك أو اقرأ الفاتحة أو اذكر شروط الصلاة، والله لم يستطع أن يؤدي شيئا من ذلك إلا قليلا. أليس في هذا أيها الإخوة عبرة وعظة لمعتبر ومتعظ؟ إن مثل هؤلاء الضالين الذين شتتوا الأمة الإسلامية وفرقوها يفرح بهم الأعداء، وإن كان الظاهر الملموس الذين يظهره هؤلاء أمام المجتمع وأمام الإعلام وأمام الصغير والكبير أنهم يريدون أن يقضوا على اليهود والنصارى، أنهم يريدون أن يحرروا البيت المقدس، أنهم يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله، أنهم يريدون أن يعلوا كلمة الله، كذبوا والله، إنهم لن ينصروا الله وهم يعارضون الله، إنهم لن ينصروا الله وهم يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم لن ينصروا الله وهم لا يلتزمون أمر الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم؟ إن تنصروا الله، ما المراد بنصر الله أيها الأحبة؟ المراد بنصر الله التزام عقيدة، التزام التوحيد، التزام السنة، تطبيق شرع الله، الائتمار بأمر رسول الله، والانتهاء عن نهي رسول الله، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه الله. هؤلاء أتوا بما يسمى عندهم جهاد، وهو الله فساد. نبيهم صلى الله عليه وسلم يقول لهم: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، وهم يرون الجهاد من غير إذن ولي الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول كما ذكر عن الأمم السابقة لما دعوا ربهم وسألوا ربهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. عرفوا أنه لا يمكن أن يكون الجهاد إلا بوجود ملك، إلا بوجود قائد، وهذا الأمر فهمته البهائم قبل أن يفهمه مجانين هؤلاء. فإن البهيمة وهي البهيمة تجد أن البهائم بأنفسها إن لم يكن لها قائد يدافع عنها فإنه يسهل أهل أكلها وافتراسها، أما إذا كان لها قائد يسوسها ويحفظ مملكتها فإنها تبقى لها قوتها ولو كانت من أضعف خلق الله وكانت من أضعف خلق الله من حيث القوة. هذا الأمر مشاهد، فالله سبحانه وتعالى يقول عن أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وهذا دلالة على وجود الأمير، وأن الأمير يطاع في أمر الجهاد. وهنا نجد الأمر مطبقاً من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كان رسول الله يغزو من غير أن يجعل راية، من غير أن يجعل قائد، حتى في الغزوات وحتى في السرايا التي كان يبعثها من غير أن يحضرها صلى الله عليه وسلم؟ لا بد من وجود قائد، ثم يقول لهم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فيأمرهم أن يطيعوا الأمير ولا يختلفوا عليه، حتى في إمرة السفر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعوا الأمير، ولكن كما هو واجب ومعلوم ومجمع عليه في غير معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كيف يكون هذا جهاداً والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاهد تحت راية عمية فمات فميتته ميتة جاهلية؟ والمراد بالراية العمية أي الغير واضحة، جيش ليس بواضح، ليس كالجيش مثلا السعودي أو الجيش الكويتي أو غيره يعرف من هو قائده، وإذا جاء الأمر من القائد الجميع يمتثل الأمر، الصغير والكبير جميع الجنود يمتثلون. أما ما يقع الآن في ما يسمونه جهاد، لا تعرف من هو القائد ولا من هو القيادة، ولذلك تجدهم 1000 ليس لهم قائد، ثم ما بين عشية وضحاها إلا وتجد بعضهم يكفر بعضا وبعضهم يقاتل بعضا. فكيف وكانت، كيف ولو كانت هناك ليس راية، كيف ولو كانت الراية عمية كما هي الرايات الموجودة الآن في بعض مواطن القتال والفتنة والتي ترتب عنها التكفير، حتى رأينا بعضهم يقتل بعضاً وصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يحذر من شأن هؤلاء الخوارج الذين كفروا المجتمع، يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أو يتركون أهل الأوثان. إن الذي دعاهم لهذا الأمر والذي أوقع الناس في التكفير أسباب كثيرة، نوجز بعضها ونشير إلى بعضها، فمن أعظمها وأجلها الجهل. فالجهل سبب للضلال والانحراف، لأن كثيرا من هؤلاء الذين وقعوا في التكفير لو سألته عن أني أعرف شروط لا إله إلا الله أو يعرف شروط الصلاة تجده جاهل فيها، تجده ولذلك تجد بعض الناس يسأل عن مسألة من مسائل الاجتهاد فيقول: لا علم عندي. ثم يسأل عن مسألة التكفير فيقول: فلان كافر. يسأل عن الجهاد يقول: نعم جاهد ولو لم يأذن ولي الأمر. الله أكبر، ما شاء الله، تفتي في مسألة عظيمة خطيرة ثم تأتي إلى مسألة بسيطة وليس في الدين بسيط ثم تقول: الله أعلم فيها. ربما أنت صادق، ما دمت أنك لا تعلم فيجب عليك أن تقول: لا أعلم. لأن من أعظم الذنوب، بل هو أعظم من الشرك بالله، القول على الله بغير علم، القول على الله والكذب على الله والكذب على رسوله أعظم ذنب، لأنه يترتب عليه جميع الذنوب. فالشرك إنما وقع بسبب الكذب على الله سبحانه وتعالى، والمعصية إنما وقعت بسبب الكذب على الله. فإننا كما كذب إبليس حينما ناصح في ظنه أو في اعتقاده الأبوين وقاسمهما بالله: إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور حتى ذاق البشر، حتى ذاق الشجرة. وكما فعل إبليس حينما أتى إلى قوم نوح فقال لهم لما مات منهم رجال صالحون، قال لهم: صوروا صورهم ثم أراد أتاهم من قبل الدين وأخذ يكذب على الله ويقول لهم إن هذا هو الحق حتى تعبدوا الله على بصيرة وهكذا حتى أوقعهم. المهم أيها الإخوة أن الجهل سبب عظيم لهذا الأمر، ومن الجهل كون الإنسان يتصدر ويفتي في المسائل التي لا يخوض فيها إلا العلماء الراسخون، والتي لا يدركها إلا أهل العلم الراسخون، والتي لا يمكن للإنسان أن يتكلم فيها ولا أن يخوض فيها، بل يجعلها لأهل العلم. ولذلك هذه سمة أهل النفاق وصفة أهل البدع والضلال الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فهم يذيعوا ويفرحوا بمثل هذه الأمور وينشرونها بين الناس حتى ينشروا التكفير وينشروا للناس الأمر بالجهاد، وهو ليس بالجهاد وإنما هو إفساد، أو يدعونهم إلى المظاهرات ويدعونهم إلى هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي ليست من دين الله، ويفتونهم بمثل هذه الأمور. هذا التصدر لمثل هذه الأمور أمر خطير. عمر رضي الله عنه لما رأى بعض الناس في زمنه يتكلمون في مثل هذه الأمور الخطيرة فزع لذلك فزعا عظيما، وقال والله، وقام في الناس خطيبا وقال: والله إنكم لتتكلمون في أمور لو على أبي بكر عُرِضَت لجمع لها أهل بدر، لأنها أمور خطيرة ومع ذلك يتساهل فيها كثير من الناس. بينما الصحابة رضوان الله عليهم تمر عليهم المسألة من أمور الاجتهاد فتدور على 100 من الصحابة كلهم يتمنى أن صاحبه يكفيه مؤنتها حتى تعود الفتوى إلى أول رجل منهم. أما اليوم فقد تساهل الناس في هذا الأمر ووقعوا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره من علامات الساعة، فقال: بين يدي الساعة يقبض العلم، حتى إذا قبض العلم اتخذ الناس رؤساء جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما نراه واقعا ملموسا، وخاصة مع انتشار وسائل التواصل التي أصبحت في يد المرأة والرجل والصغير والكبير والعالم والجاهل، فجرأ كثير من الناس على القول على الله بغير علم والتكلم في هذه القضايا الخطيرة التي لا يحسنها إلا العلماء الراسخون. فإني أحذر نفسي وإخواني من الخوض في مثل هذه الأمور، كما أن من الذي أوقعهم في هذا التكفير كونهم أيضاً أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها في أهل الإسلام، أخذوا بالمتشابه وتركوا البين الواضح، فصدق فيهم قول الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. كثير من هؤلاء يخوض في مثل هذه المسائل، مسائل التكفير بالموالاة، مسائل التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله، مسائل التكفير في مسائل غامضة، في مسائل دقيقة لا يدركها إلا أهل العلم الراسخون ولا يعلمها إلا الراسخون في العلم. يخوض فيها أناس: طبيب، مهندس، شاب صغير في السن لم يتخرج ولم يدرس ولم يعكف قدميه ولم يمضي ليله ونهاره وتشيب لحيته في طلب العلم، كما كان السلف يبول أحدهم الدم في طلب العلم، ويقال للإمام أحمد: أيحدث الرجل بعد أن يحفظ 100,000 حديث؟ قال: لا. قال: بعد أن يحفظ 200,000 حديث؟ قال: لا. قال: بعد أن يحفظ 300,000 حديث؟ قال: أرجو. من منا يحفظ 10 أحاديث؟ من منا يحفظ من هؤلاء الجهلة لو 10 أحاديث؟ ولكنهم تصدروا لمثل هذه الأمور فكانوا ممن أوقعوا الخلل في الأمة الإسلامية. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال لزوجه عائشة رضي الله عنها: يا عائشة إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، بل إن الله حذر نبيه منهم، فقال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنا، فأعرض عنهم، فأعرض عنهم. فأمر الله نبيه وهو المعصوم الذي عصمه الله وأيده بالوحي أن يعرض عن هؤلاء، أن يعرض عنهم، لأنهم يلبس الحق بالباطل ويلبس الباطل في الحق، كما صورهم النبي أو ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لنا بقوله: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يتكلم قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، فهؤلاء هم الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم. كيف كانوا دعاة على أبواب جهنم؟ لأنهم ينشرون بين الشباب فكرة التكفير، فيقوم الشاب فيكفر، فإذا كفر صدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نقول تتمة للموضوع أننا من أسباب التكبير اتباع المتشابه، ولذلك أيها الإخوة، كما تعرفون أن المسلم لا ينحرف عن الصراط المستقيم إلا بأحد أمرين، لا يمكن أبداً أن ينحرف عن الصراط المستقيم إلا بأحد أمرين. الأمر الأول ما هو؟ الشهوات. فتجد الإنسان يعرف إن هذا حرام، الخمر حرام، يشربه شهوة، يعرف إن الزنا حرام ويدركه، ولكن الشهوة تقوده إلى فعله. فالشهوات مركبة في الإنسان، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى ركب بنا الشهوة، وهذه الشهوة تقودنا إلى معصية الله. لكن الذي يعصمك من الشهوة هو التوحيد، فالموحد قلبه معمور بالتوحيد، معمور بمحبة الله التي تجعله لا يقدم على ما يحبه الله ما تحبه نفسه، أو يحبه أهله، أو يحبه ولده، أو يحبه صاحبه، أو غير ذلك. ولذلك من كانت المحبة عامرة لقلبه كان التوحيد عامرا لقلبه. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذا التصور العظيم إذا عمر به القلب لا يقدم شيئا على ما يرضاه الله ويرضاه رسوله. الخليل عليه الصلاة والسلام فتن ومحن واختبر بأعظم فتنة ومحنة، فلقد كان شيخا كبيرا في السن شاب وكبر ولما يرزق بولد. فلما بلغ من الكبر عتيا سأل ربه سؤال الموقن، وكان دائما ما يسأل ربه سؤال الموقن المؤمن به الموقن بالإجابة، ولكن الله شاء أن يؤخر أن يأتيه ولد. فلما أتاه ولد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذبحه، محبوب عظيم جدا إلى القلوب، بل إنه لما بلغ درجة عظيمة يدرك الآباء أن الإبن يبلغ في الحب مبلغا عظيما حينما يبلغ معك السعي، وخاصة حينما تكون شيخا كبيرا هرما، فإنك ترجو نفع هذا الإبن. قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فكان خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. فالأمر أيضا كما قلت لكم أن الإنسان لا يقع في الذنوب والمعاصي ولا ينحرف عن الصراط المستقيم المنصوب في الدنيا إلا بأحد أمرين. الأمر الأول الشهوات. الأمر الثاني الشبهات، اللي هي موضوع حديثنا الآن، وهو السبب الثاني الذي حرف كثيرا من أهل الناس حتى أصبح الرجل منهم يكفر أباه وأمه ويكفر أهل العلم الراسخين ويتقرب إلى الله بذبحهم ويتقرب إلى الله بجهادهم كما يقول، ويرى الجنة ليست في بر والدي بل في قتل والدي. كيف وصل به الحال إلى هذا الأمر؟ كيف وصلت به الأمور إلى هذه الأمر؟ ما وصل به ذلك إلا بسبب هذه الشبهات. والشبهات ليس لها دواء إلا دواء واحد نافع 100%، ألا وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والسير على مقتضى أمره. رسول الله صلى الله عليه وسلم زنى بعض الصحابة فأقام عليه الحد وصلى عليه وقال في المرأة التي زنت: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت. هل كفرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أنت كيف تكفر؟ إذا أنت كيف تقع في هذا التكفير؟ لا بد أن ندرك أن مثل هذه الأمور مرجعها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. فهذه الشبهات أوجدت عند كثير من أمثال هؤلاء التكفير، فيتمسك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هو كافر، خلاص كافر بجهنم، هذا كافر. لا يا أخي، هل هذا الفهم الذي أنت فهمته هو فهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو كان فهم محمد لقتل هذا الرجل ولم يصلي عليه ولم يقل فيه ما قال ولم يورث أهله منه ولم 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 من الأشياء التي دلت على أن هذا الرجل مسلم، وكذلك المرأة التي زنت وغيرها، أمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى. وهل هذا الفهم الذي فهمته هو فهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهم؟ إذن لا بد أن ندرك أن الذي يزيل الشبهات هو التمسك بالكتاب والسنة وفهمها على فهم السلف الصالح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يبين ما الذي ينجي من الخلاف، قال: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم إيش؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقرن سنته بسنة الخلفاء الراشدين حتى نفهم القرآن والسنة كما فهمها الصحابة رضوان الله عليهم، لا نفهمها بعقولنا. ولذلك قال السلف: اختلف أهل البدع في كل شيء واتفقوا على السيف، أحلوا السيف في إيقاب أهل الإسلام، واختلف أهل البدع في كل شيء واتفقوا على هذا الشيء، وهو كونهم يفهمون القرآن على فهم عقولهم. أما السلف يفهمون القرآن على فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه. وإلا في القرآن والسنة ألفاظ كثيرة، لكن أهل العلم والسنة أدركوا ما المراد بها. حتى لفظ الشرك يأتي للشرك الأكبر والأصغر، لفظ الكفر يأتي للكفر الأكبر والأصغر. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لما سأله من سأله قال: ذاك كفر دون كفر. لكن بعض الناس يقول: لا، هذا كفر أكبر، خلاص في جهنم، بئس المصير. هكذا، هل هذا هو فهم السلف الصالح؟ لا بد أن نفهم أن هذه الألفاظ التي وردت في القرآن والسنة، لفظ الكفر، لفظ الفسق، لفظ النفاق، لفظ الظلم وغيرها من الألفاظ، وردت تحمل أحيانا على الكفر الأكبر، وأحيانا تحمل على الكفر الأصغر، أحيانا تحمل على الكفر المخرج من الملة، وأحيانا تحمل على الذنوب والمعاصي والكبائر الذنوب. وهذا هو فهم السلف الصالح رضوان الله عليه، وهذا هو الفهم القرآن. لكن هؤلاء تمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم، أخذوا بالعام وتركوا الخاص، إلى غير ذلك. كما أننا نرى أيضا من الأسباب التي أدت إلى التساهل في التكفير عند كثير من الناس، أن كثيرا من هؤلاء الناس تجد عنده العاطفة والحماس الغير منضبط بشرع الله، تجده يرى ما يقع فيه الناس من المعاصي والذنوب والمنكرات والمعاصي، موجودة من الصغير والكبير، من الحاكم والمحكوم، فيقوده هذا الحماس إلى أنه كما يقال ردة فعل في الاتجاه المقابل. ومثل هذه الحماس ومثل هذه العاطفة إذا ما ضبطت بشرع الله فإن إفسادها أعظم من إصلاحها. وصدق من قال: العاطفة عاصفة. كثير من الشباب الذي رأيناهم وقعوا في التكفير وناصحناهم فيما نصحنا: ما الذي قادك إلى هذا الأمر يا أخي؟ قال: والله حماس يا أخي، ما تشوف المنكرات، ما تشوف الحريم، ما تشوف تسلط الكفار، ما تشوف إخواننا في فلسطين إيش سوابهم، ما تشوف كل هذا نشوفه، شافوا قبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن يمر على سمية وعمار وكانوا وياسر يعذبون، وبلال وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة يعذبون عذاب شديد، ما كان يقول له: أقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولما جاء الصحابة وقد أوذوا أذية عظيمة من كفار قريش، وكان النبي متكئا في ظل الكعبة، قالوا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تستفزع لنا؟ فقام كالمغضب صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم قوم تستعجلون. إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر نصفين وينشر ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دين الله، والله لا ينصرن الله هذا الدين حتى لتسير الضعينة أو المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل تحمس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولما كان الصحابة في مثل هذه الفتن والمحن، في مثل موقفهم يوم كانوا في مثلا يوم منى، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل قبيلة تلو قبيل، حتى كان الله هيأ له الأنصار فيبايعوه بيعة العقبة، فقام الشيطان يعلن ويفضح هذا الاجتماع، فقام أهل مكة قومة رجل واحد اتجهوا إلى العقبة ليقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمجتمعون معه أو المجتمعين معه. فقال الصحابة: مرنا يا رسول الله بأمرك فإن شئت ملنا على جميع أهل منى. قال لم نؤمر بذلك، ولكن يذهب كل رجل منكم إلى رحله أي خيمته. هكذا كان الأمر يا أخوان. ألست تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أيها الشاب؟ تغيير الواقع لا يكون بأسلوب غير صحيح. أنت الآن مثلا لو أردت تغير المنكر بطريق غير طريق الرسول تعتبر آثم. جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إئذن لنا بالاختصار، حجزنا نصر شباب حنا متحمسين ولا شبنا المرأة فتن، إئذن لنا بالاختصار. إيش قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اختصوا. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فعليه بالزواج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هذا الإرشاد النبوي. ما أرشدهم إلى هذا الأمر، أرشدهم إلى الإسلام والطريق الشرعي. لابد أيها الشاب المتحمس، نشكرك على حماسك، نشكرك على عاطفتك، نشكرك على غيرتك، فغيرتك تشكر عليها، لكن لابد أن تكون الغيرة مضبوطة بالشرع. بعض الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الرجل إذا وجد الرجل على امرأته قال يا رسول الله أجده على امرأتي والله لأضربنه بالسيف غير مسلم، أي غير مائل، أضربه بسذا عشان أقطعه وياه ذبحه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عرف حماسه عند الدين فامتص هذا الحماس، فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لله أشد غيرة، لأنا أشد غيرة من سعد، ولله أشد غيرة مني ومن سعد. ونزلت آية اللعان، ولا يجوز للرجل إذا رأى امرأته أن يقتلها إنما يلاعنها عند الشيخ، كما نزلت آية اللعان. هذا شرع الله، هذا شرع الله يا إخوان. فلا بد للشباب، للعقلاء، للمجتمع الإسلامي أن يضبط بهذه الضوابط الشرعية، ولا كيف تكون على السنة؟ كيف تنجو؟ أن تفكر بالنجاة بنفسك، لا تفكر بنجاة الناس، فكر بنجاة نفسك. أن تموت حين تموت على السنة، ولن تموت على السنة إلا إذا اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن يصلح المجتمع أو يفسد المجتمع أو تهزم المسلمون أو ينتصر المسلمون أو يصلح الحكام أو لا أفسد الحكام أو تصلح الحكومة أو تفسد الحكومة، أنت مأمور بما أمرك الله به في هذه الأمور أن تلتزم شرع الله، لا تختار الطريق العوج. تقول لازم عشان نصلح الحكام تظاهر عليه، لازم عشان نحصل على الكفار الحكام نكفرهم، هذا مو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. إن فعلت هذا فمت فموتتك جاهلية، فأنت من النار، نسأل الله السلامة والعافية. حكم عليك النبي صلى الله عليه وسلم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه. كما أن هناك أسباب كثيرة لا يسع المثال إليها، لكنني كما أحذر من التكفير أحذر من التفسيق أيضا والتبديع. فأنا أرى كثير من الناس يتساهل بالتفسيق، نشوف رجل حال باللحيته يسمع أغاني له اتجاهات، يعني ما ليبرالي يتركوا عنك، علماني يتركوا عنك، أفرقك فيه. تدري ايش معنى كلمة علماني؟ معنى علم الكلماني يعني اللي كفرته. العلمانية معناها أن الله ليس له دخل في الدين أبدا ولا الدنيا، الأمر كله لنا، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذه هي معنى العلمانية. أو تعطيه تنسبه منافق فلان، ما يجوز يا أخوان، حتى لو دعيت عليه ذنوب معاصي ما يجوز تطلق هذه الكلمات خطيرة. وفي المقابل بعض الناس حتى بعض الملتزمين هداهم الله يتساهل بالتبديع، شوف فلان اتركوا عنك مبتدع مرجع، اتركوا عنك هذا تكفير، هذا مبتدع، هذا خارجي. لا 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 تتساهل بهذه الألفاظ، التساهل في هذه الألفاظ ما يجوز، لأن التكفير والتفسيق له شروط وله ضوابط أختم بها محاضرتي حتى لا أطيل عنك. فلا بد من وجود العلم، فلا يكفر الإنسان إلا العلم. لو إنسان جاهل ما يكفر، يقابل العلم الجهل. فكثير ممن وقع في الكفر وهو جاهل لم يكفره الله ولا رسوله. الشرط الثاني لا بد من وجود القصد، لا بد من وجود إيش؟ القصد. ما الذي يقابل القصد؟ ها؟ من يعرف؟ الخطأ. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل كفره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن حينما قال هذه المقولة هل قالها وهو قاصد أو غير قاصد؟ غير قاصد، لم يقلها عن قصد إنما من غير قصد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهو الشرط الثالث أن يكون قد قالها باختياره، وهذا وش يقابله؟ ها؟ الإكرام. قال الله تعالى في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولما قال بعض الصحابة كلمة الكفر لما أوذي جاء إلى النبي وجل، فقال له فنزلت هذه الآية وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. إن عارف تسوي، ما عندك طريق تنقذ روحك إلا بهالكلمة، كلا ما دام قلبك مطمئن بالإيمان. تكلم بالرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يقصد وإنما مكره. كذلك أيضا ذكر العلماء من الضوابط خاصة في الأمور الغامضة اللي وقع فيها كثير من الناس أنه لا بد أن يكون ليس في المسألة تأويل سائغ. إن كان فيها تأويل سائغ فلا يكفر الإنسان. وهذا هو الذي أضل كثير من الناس، مثل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، مسألة الموالاة وغيره، نتساهل في هذا الأمر وهذا خطأ. لا بد في الإنسان أن يدرك هذه الضوابط. كذلك من الضوابط ولا أطيل عليكم أيضا أن لا يكون هذا مقلد في مسألة عمي عنه الأمر ولم يدركها وأصبح فيها كالأعمى، ما يدرك. مثل الأعمى، الأعمى من يقوده؟ يقوده المبصر، قد يوديه اليمين قد يوديه شمال. فإذا كانت المسألة عميت عليه حتى أقلد فيها وأصبح كالذي لم تبلغه الدعوة فمثل هذا قد يعذر. فلابد أن ندرك ضوابط التكفير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وقادة مرشدين، وأن يكفينا شر التكفير وشر هؤلاء المكفرين والمبدعين والمفسقين المتساهلين في هذه الأمور حتى فرقوا الأمة الإسلامية وشتتوها، بل وكانوا سبباً في هلاك وضياع أمم ودول إسلامية كان يقام فيها شرع الله والآن لا يقام فيها شرع الله، ولا تقام فيها حدود الله، ولا يأمن فيها أهلها، بل مات فيها آلاف بل ملايين من الناس. كل هؤلاء الذين ماتوا كلهم في رقبة هؤلاء المكفرين الذين أفتوا بغير علم، الذين تجرأوا على الله وكذبوا على الله وأخرجوا هؤلاء الناس ليفعلوا مثل هذه المظاهرات. من ينجيهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. من ينجيهم من الله يا أخوان؟ والله العظيم إن الأمر عظيم، والله إن الأمر عظيم. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، والله أعلم.
جزا الله خيرا دكتور عبد الله على هذه المحاضرة القيمة النافعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياه وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.